بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب إقامة الصفوف. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في إقامة الصفوف. إقامة الصفوف تسويتها وملء الأول منها فالذي يليه، وأن لا ينشأ صف إلا بعد امتلاء الصف الذي قبله، وكذلك أيضا تسويتها من حيث التقارب فيها والتراص، ومن حيث عدم التقدم والتأخر، بحيث يعني يكون هناك تساوي، هناك تقارب وتراص مع استقامة الصف، وعدم تقدم وتأخر من ممن في الصف، بحيث يكون أحد متقدم وأحد متأخر فيكون فيه عدم استواء. فإذا التسوية تشمل هذه الأمور الثلاثة: الصف الأول فالذي يليه، وعدم إنشاء صف إلا بعد امتلاء الذي قبله، وكذلك التقارب والتراص بين 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 الرجال في الصف، وكذلك أيضا عدم التقدم والتأخر في الصف. فهناك تساوٍ من حيث عدم التقدم والتأخر، وهناك تقارب وتراص، وهناك ملء بالصف الأول فالذي يليه، وهكذا لا ينشأ صف إلا بعد أن يمتلئ الذي قبله. قد ورد فيه هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ألا تصفون كما
تصف الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون يعني في الصف. فهذه صفة صفوف الملائكة عند الله عز وجل، أنهم يكملون الصفوف فلا يكون فيها فرج، ويتراصون فيها، يكملون الصفوف ويتراصون فيها فيتمون الصف الأول فالذي يليه، ثم بعد ذلك أيضا لا يكون هناك فرج بين الصف بين المصطفين. فهذه صفة صف الملائكة عند الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد ورغب وحث على أن يفعل المصلون في صلاتهم مثل ما يفعل الملائكة في صفوفهم عند ربهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قدم للجواب بهذا التمهيد، قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ لأن هذا يجعل السامع يهتم ويستعد لمعرفة الشيء الذي سيلقى عليه، لأن الشيء إذا جاء عن طريق السؤال عن شيء ثم يكون السائل يكون الذي وجه إليه السؤال وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين خوطبوا بهذا الخطاب، يجعلهم يستعدون ويتهيئون ويكونون على استعداد تام لمعرفة ما يلقى عليهم. فلما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وهو استفهام وتقرير، قالوا: وكيف تصف؟ يعني حتى نفعل كما تفعل، كيف تصف الملائكة حتى نفعل كما تفعل؟ فقال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصفوف. فهذا من جملة الأدلة التي فيها إقامة الصفوف وتسويتها وعدم الفرج فيها وعدم التأخر فيها وعدم جعل الصفوف متقطعة بحيث يكون في الصف الأول فرج أو يكون غير كامل من ناحية الطرف ثم لا يكمل، بل الواجب هو إكمال كل صف وألا ينشأ الصف الثاني إلا بعد إكمال الصف الأول، وكذلك الثالث لا ينشأ إلا بعد إكمال الثاني، وكذلك الرابع، وهكذا. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد،
هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المسيب بن رافع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن تميم بن طرفة
وهو ثقة أخرج له
مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن جابر بن سامورة
رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ففيه أمر بتسوية الصفوف وإخبار بأن هذا الفعل الذي هو التسوية من تمام الصلاة. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم فإن إقامة الصف أو إقامة الصفوف من حسن الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتسوية، وقد عرفنا التسوية وكيف تكون، وبيان أيضا أو التعليل للتسوية بأن هذا من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة أو من حسن الصلاة كما جاء في هذه الروايات المتعددة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة رجع أصحاب الكتب.
ها قال وحدثنا نصر بن علي
ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن أبيه
وأبوه ثقة رجع أصحاب الكتب.
وبشر بن عمر
هو
ثقة في أصحاب الكتب.
نعم.
عن شعبة عن قتادة،
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح. قال فرأى صدر رجل ناتئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف حتى كأنها القداح، يعني أنها متساوية، يعني ليس هناك تقدم وتأخر وليس هناك تباعد وفرج، وإنما كان فيه تراص وتساوي من حيث الأمام والمؤخر بحيث لا يكون أحد متقدم ولا يكون متأخرا، فلا يتأخر أحد عن الصف ولا يتقدم عن الصف، بل يكون في سمت الصف. فكان مرة من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد بدأ صدره نتع صدره، يعني من تقدم على الصف، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم أو لا يخالفن بين وجوهكم.
نعم.
سووا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم, يعني سووا صفوفكم أو لا يخالف أي تعاقبون إن لم تحصل التسوية بأن يخالف الله بين وجوهكم. وهذا من جنس الحديث الذي سبق أن مر, أو يخالفن الله بين قلوبكم. ومعلوم أن القلوب إذا حصل فيها اختلاف فإن الوجوه تتبعها, من ناحية أن الإنسان لا يقبل على الإنسان بوجهه وإنما يلقيه دبرة, فإذا لقيه لا يحب أن يلقاه لما بينه وبينه من الشحنة أو ما بينه وبينه من الكراهية, فتجد الواحد لا يحب أن يلقى أخاه, وإذا لقيه فإنه يلقيه دبره, لو أنه لقيه في طريق يلقيه دبره. فإذا قوله لا يخالف أن الله بين وجوهكم هو تابع للمخالفة بين القلوب, لأن إذا حصل المخالفة بين القلوب وحصل التغير في القلوب فإن الأجسام والوجوه تتبعها, بمعنى أن الإنسان لا يلقى أخاه بطلاقه وببشر وبارتياح, وإنما يكرهه, وإذا لقيه فإنه يلقيه دبره. وقد جاء في الحديث, في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا, تدابروا بأن يلقي الواحد أخاه فإذا رآه مقبلا انصرف عنه وولاه دبره, إما أن يكون كل واحد يولي الدبر وإما أن يكون بعضهم يولي الدبر والثاني ليس كذلك. فإذا المخالفة بين الوجوه هي تابعة للمخالفة بين القلوب, المخالفة بين القلوب ينتج عنها المخالفة بين الوجوه, لأن التدابر الذي يحصل من المتلاقيين إنما جاء لشيء في القلب, إنما جاء بسبب شيء في القلب. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر,
محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن شعبة عن سماك بن حرب
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة,
عن النعمان بن بشير
رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف, أي الذين لا يحصل منهم تقطيع للصفوف وإنما يحصل منهم وصل للصفوف, لأن الجزاء من جنس العمل, من وصل وصله الله ومن قطع قطعه الله. فالملائكة الله عز وجل وملائكته يصلون, ومعلوم أن صلاة الله عز وجل على يعني عباده ذكرهم في الملأ الأعلى ومدحهم والثناء عليهم والمباهاة بهم, والملائكة الدعاء والاستغفار للذين يصلون عليهم. فهذا فيه بيان فضل يعني وصل الصفوف, فهو محرم لا يسوق, قد قال عليه الصلاة والسلام من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله, ففيه ترغيب وفيه ترهيب, فيه ترغيب وفيه ترهيب. ثم قال من
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة,
ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة, ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة, لأنه فعل أمرا مشروعا وفعل أمرا مرغبا فيه. وقد قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله, فإذا من وصل الله عز وجل له أن يرفعه بها درجة كما جاء في هذا الحديث.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن,
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في روايته عن الشاميين ومخلط في روايته عن غيرهم, وهنا يروي عن هشام بن عروة وهو من أهل المدينة حجازي، ولكن الحديث له شواهد يعني تدل على ما دل عليه. نعم.
أخرجه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بن الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: هل تكون المساواة والتراص بالأكتاف أم بالكعب أو بالأصابع؟
يكون بالتراص يعني بالأكتاف، وكذلك أيضا بالأقدام يعني بحيث أن واحد يعني يصل قدمه بالثاني، إلا إذا كان من يصل قدمه به يعني يحركها فيشوش عليه، فإنه لا يفعل يعني هذا الشيء الذي يصير فيه التشويش.
بعض يعني يعتقد أن المساواة بأطراف أصابع القدمين.
لا، لأن كما هو معلوم الرجال يتفاوتون في قدر الأرجل، وإنما المقصود التساوي من حيث الكعاب، لأن الإنسان لأن هذا هو يكون التساوي. أما لو جعل في طرف الأصابع معناه أن الرجل طويلة وبجواره من رجله صغيرة، هذا الذي رجله صغيرة يتقدم على الصف يتقدم على الصف.
يقول: هل يشترط كذلك تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟
معلوم أن صلاة الجنازة ليست كالصلاة من ناحية ملء الصفوف، فإن الجنازة يمكن ثلاث صفوف، وإن لم يمتلئ الصف الأول يعني المقصود تعداد الصفوف في صلاة الجنازة، وإن لم يكن الصف الأول قد امتلأ ومعلوم أن التساوي مطلوب، ولكن إذا صار هناك أمر يقتضيه بأن كانت الجنازة تأخر الإمام بسببها، والصفوف يعني حصل فيها شيء من التفاوت بسبب التأخر، فإن ذلك لا يؤثر.
يقول: ماذا يفعل الإمام إذا كان الناس لا يطيقون كثرة المطالبة بتسوية الصفوف، بل إنهم ينكرون على الإمام ويعنفونه؟
الإمام يطلب منهم التسوية، ويعني هذا هو الواجب عليهم، ويكون هو أدى ما عليه، ومن قصر فإن الإثم والتبعة عليه، والإمام قد أدى ما عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصف المقدم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة.
ثم ذكر حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمقدم ثلاثا وللثاني مرة، وهذا مثل ما جاء في قصة المحلقين والمقصرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، فهذا مثله، كان يستغفر لأهل الصف الأول الصف المقدم ثلاث مرات، وأما الصف المؤخر أو الصف الثاني فإنه يستغفر له مرة واحدة. ومعلوم أن كل صف أفضل من الذي يليه، فالأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا. وهنا جاء الاستغفار مرة واحدة للصف الثاني، فلا أدري هل المقصود للصف الثاني يعني الصف الثاني فقط وبقية الصفوف الأخرى ليست كذلك، أو أن المقصود للصف الأول هو الذي يكون التنافس عليه ويكون التسابق إليه، والذي جاءت في النصوص فيه وأنهم لو لم يجدوا لأن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وغيره ليس كذلك. أقول غيره ليس كذلك، لكن لا شك أن كل صف فإنه أفضل من الذي يليه، يعني الثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا. ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مهرية أولها وشرها آخرها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن يزيد بن هارون
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام الدستوائي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إبراهيم
هو التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد بن معدان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عرباض بن سارية
رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن.
في بعض النسخ ذكر جبير بين خالد بن معدان وعرباض بن سارية.
جبير
جبير بن نفير.
جبير بن نفير
عليها اللي عليها الشرح السندي. أما طبعة بشار فإنه ذكر في إسناد آخر.
بين مين بين من ومن؟
بين خالد بن معدان وعرباض بن ساري.
ما أدري عن قضية ال عرباض بن سائل أحد، يعني له رواية عن في تهذيب الكمال عن عرباض. ما أدري إذا كان ليس له رواية يحتمل يكون فيه يعني سقط.
وحسب تخريج بشار عواد ذكر أن الحديث من طريقين، من هناك من أخرج الحديث عن خالد المعدان عن عرباض بن سارية كما أخرجه ابن ماجه، وهناك من أخرجه عن خالد المعدان عن جبير عن العرباض، فجعل التخريج بطريقين وفصلهما.
على كل يعني هو قضية الطريق قد يكون الإنسان يرويه بطريق نازلة ثم يحصل الطريق العالية فيرويه. إذا كان أن خالد معدان يروي عن العرباض بن سارية وأنه سمع منه فيكون محمول على أنه حصله عن طريق نازل ثم ظفر به عن طريق عالي، وهذا شيء معروف في تلقي الأحاديث. الإنسان إذا أدرك الحديث بطريق النازل فإنه يأخذه، ثم إذا لقي شيخ شيخه فيه أخذه عنه، فيكون روي على الوجهين، على الطريق النازل وعلى الطريق العالية.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يصلون على الصف الأول، وهذا من فضائل الصف الأول، وأن الملائكة تصلي، الله يصلي على أهله والملائكة تصلي على أهله، وذلك لتبكيرهم ومبادرتهم إلى الإتيان للمساجد. وأما كل إنسان يتأخر ثم يأتي ويزاحم الناس ويضيق على الناس فهذا لا 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 يسوغ الإنسان يضيق على الناس. إن حصل فرجة وحصل مكان بدون إيذاء دخل، وإلا كونه يأتي متأخرا ثم يدخل في الصف الأول من أجل أن يحصل أجر قد يكون حصل إثما. إذا كان آذى أحدا من الناس وضيق على الناس فإن بعض الناس قد يدخل في الصف ويشوش على من يمينه وعلى شماله لأن المكان ضيق فيشق عليهم بحصول الازدحام الشديد بسبب دخول الرجل في مكان لا يتسع له إلا بإيذاء من على يمينه وعلى شماله. المقصود أن ذلك المقصود المبادرة إلى إتيان الصف الأول، كل إنسان يأتي مبكرا لأنه إذا جاء مبكرا وجلس صلى ما كتب الله له وجلس في الصف الأول هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، هو في صلاة ما ينتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه وهو ينتظر الصلاة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. فهذا من جملة الأحاديث الدالة على فضل الصف الأول الذي هو يلي الإمام.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن طلحة بن مصرف.
طلحة بن مصرف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن عوسجة
وهو
ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن البراء بن عازب
رضي الله عنه ما أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة.
ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة, يعني لكان الحد الذي يفصل بين الناس الذين جاءوا دفعة واحدة وكل واحد منهم يقول أنا السابق, فتكون القرعة هي التي تميز بينهم القرعة لأنهم متساوون تفصل بينهم القرعة, وهذا لكونهم جاءوا مبكرين وحصل مجيئهم دفعة واحدة فإن القرعة هي التي تميز بينهم. يعني لو يعلم كان قرعه في بعض الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, يعني لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يعملوا قرعة, يعني وذلك بكونهم وصلوا وكل واحد يريد أن يحصل يعني الفضيلة وتكون القرعة هي التي تفصل بينهم. يعني هذا فيه ترغيب عظيم في المبادرة إلى الصف الأول والحضور إلى المسجد مبكرا وتحصيل مكان في الصف الأول بسبب التبكير. نعم.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد
هو
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي قطن
وهو
عمرو بن الهيثم ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن شعبة عن قتادة.
نعم.
عن خلاس
خلاس بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي رافع
هو
نفيع الصائغ ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم. مرة في الحديث في الدرس السابق حديث أبو علي الهمداني أبو علي الهمداني
باب ما يجب على الإمام الحديث الأخير منه تختلف الأرقام.
عن أبي علي
الهمداني نعم
عن أبي علي الهمداني أبو علي الهمداني هذا هو ثمامة بن شفي ثمامة ابن شفي يروي عن عقبة بن عامر ويروي عنه عبد الرحمن بن حرملة. عبد الرحمن بن حرملة يعني هي ترجمة في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال عبد الرحمن يروي عن شفي وهذا وأيضا شفي يروي عن عقبة بن عامر. وهو ثمامة بن شفي
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.
ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول, وهذا مثل الحديث السابق الحديث الأول الذي فيه أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هذا من جملة الأدلة الدالة على فضيلة الصف الأول.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي
هو صديق أخرج له
وداود النسائي بن ماجه. عن أنس بن عياض
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو بن علقمة
صديق أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
وهو
له رؤية وله أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن أبي
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأحد العشر المبشرين بالجنة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
يقول إذا كان الصف المتقدم غير موصول بحيث قاطع إما المحراب أو وجود مداخل للمسجد
فهل أتركه؟ أقول يصف فيه ولو وجد يعني فيه هذا الذي قطعه يعني ما دام أنه يعني شيء ضرورة وليس يعني اختيار يعني ف. الصف الأول هو الذي وراء الإمام ما دام الإمام موجود فإن الصف الأول هو الذي يليه.
الطفل الصغير الذي يصلي بجوار والده وهو غير مميز هل يقطع الصف؟
نعم إذا كان غير مميز يقطع الصف ولا يجوز أن يصف إلا إذا كان مميزا فإن حكم مصلين. وأما غير المميز الصغير الذي لا يعقل ولا يفهم الصلاة ولا يعقل الصلاة هذا وجوده مثل عدمه ولهذا هو مثل الفرجة. نعم.
صاحب الكرسي كيف يكون في الصف؟
صاحب الكرسي يكون يعني ظهره ومنكبه مساو لمن عن يمينه وعن شماله والبروز يعني في ركبتيه وفي رجليه في الأمام هذا لا بأس به لأن هذا لا بد منه. وأما كونه يصير لو صار بالرجلين يصير كله بارز في الخلف يصير بارز كله في الخلف لكن من كان على كرسي فيكون يعني كتفه أو يعني مسامة الذي عن يمينه وشماله ولو برزت رجلاه من الأمام يعني هذا شيء لا بد منه ولا يتأتى الصف إلا بهذه الطريقة بالنسبة لمن كان على كرسي لأن الطريقة الثانية لو صارت الرجلين بجوار الرجلين يصير كله وراء الصف
حتى ولو كان يعني يقوم بعض الأركان ويجلس بعض الأركان يعني بعض الناس لا يصلي إذا كان الإمام في قيام يقف أما إذا جاء وقت الركوع والسجود فهو لا يستطيع أن يطوي رجليه فيجلس حينئذ له حالتان
على كل هو إذا كان يعني الصف إذا كان الكرسي يعني له بروز يعني من الأمام فيعني إذا أمكن أنه يأخر الكرسي قليلا في حال الوقوف ويجذبه في حال الجلوس هذا هو الذي ينبغي لأنه لو وقف يعني يكون قدام الصف يعني إذا كان الكرسي يعني جلس أمام الكرسي يعني ما يصير قدام الصف لا يصير مساوي للناس لكنه لو جلس يصير محاذي للصف فإذا أمكن يعني إذا كان أنه يقوم في حال القيام وأن القيام لا يشق عليه يقوم فإنه يؤخر الكرسي حتى يكون هو مجاور لمن عن يمينه وإذا صار في حال سجوده في حال سجوده أو جلوسه بحيث أنه لا يستطيع أن يجلس على ولا يثني رجليه فإنه يكون على الطريقة التي ذكرتها وهي أن تكون رجلاه متقدمتين.
قال رحمه الله تعالى باب صفوف النساء. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.
وهذا يتعلق بصفوف النساء إذا حضرنا مع الرجال فإنهن يكن وراءهم وخير صفوف النساء ما كان المؤخر وذلك لبعده عن الرجال وهكذا الذي يليه عكس الرجال الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا حتى يصل إلى الآخر فيصير هو شر الصفوف. وأما النساء فخير صف وأفضل صف هو أبعد شيء عن الرجال ثم الذي يليه وهكذا. وشر صفوف النساء ما كان في الأول، لأن شر صفوف شر صفوف النساء مقارب لشر صفوف الرجال، فيكون في ذلك نظر الرجال للنساء أو النساء للرجال أو افتتان الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، هؤلاء هم الذين العرضة يعني لذلك. ومن كان في أول الصف أو في الصفوف الأولى من الرجال أو النساء في أواخر الصفوف فإنه لا يحصل لهم ذلك. وهذا فيما إذا كان يعني ليس هناك يعني ساتر أو حاجب يعني بينهم، ولا يسمع الصوت يعني فيما بين الرجال والنساء. فلو كان هناك جدار أو كانت النساء في مكان يعني فوق مرتفع فإنهم يصلين في الصف الأول ما دام أنه ليس هناك إشكال وليس هناك محاذير تكون بين الرجال والنساء، فإنهن يتقدمن ويصلين بالصف الأول، لأنه لا محذور في ذلك. مثل ما لو كنا وحدهن فإن الصف الأول هو خير الصفوف بالنسبة لهن. ولكن الخيرية والشرية فيما إذا اجتمعوا وكان هناك يعني رؤية أو تقارب بين الرجال والنساء فإن الأمر كما جاء في هذا الحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف النساء الرجال آخر أولها وشرها آخرها.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد العزيز بن محمد
هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن العلاء
هو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه
وهو
ثقة
أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي هريرة
نعم.
وعن سهيل
سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في صحيح البخاري مقرون. وعن أبيه أبي صالح يكون السمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها.
وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ومثل حديث أبي هريرة المتقدم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق أخرج له
قال في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه
نعم.
عن جابر بن عبد الله
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بين السواري في الصف. قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا.
ثم ذكر الصفوف بين السواري
الصلاة بين السواري في الصف
الصلاة بين السواري في الصف هنا قال في الصف يعني فيما إذا كانوا جماعة ثم يترك الصف المتصل ويصف بين السواري، فإن هذا السواري تقطع الصفوف سارية عن يمين وعن الشمال يعني الصفوف متقطعة يعني بين كل ساريتين جماعة من الناس فيكون الصف متقطعا. ولهذا قال في الصف، وهذا بخلاف ما لو كان جماعة صلوا بين السواري وهم قليلين مثلا أربعة أو خمسة ولهم إمام متقدم عليهم وهم بين السواري لا يوتر يعني كون يعني هذا على مقدارهم يعني ناس عددهم اثنين أربعة أو واحد تقدم وثلاثة يعني صفوا بين السواري لا بأس بذلك لأنه ما حصل فيه قطع، وإنما الكلام فيما إذا قطعت السواري الصفوف فإنه ينهى عنها وكذلك أيضا لو صلى الإنسان وحده بين السواري يعني متنفلا أو مفترضا لا بأس بذلك لا بأس بذلك، وإنما المحذور قال في الصف. ثم أورد هذا الحديث قال كنا نطرد كنا ننهى
أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها،
كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، يعني من أنهم يزجرون يعني في ذلك وأنهم يمنعون من ذلك، وذلك بسبب قطعها للصف أو قطعها للصفوف. فدل هذا على أن الصف لا السواري لا يصف فيها إلا إذا امتلأت الصفوف، فإنه يصلي بين السواري إذا امتلأت الصفوف فإنه يصلي بين السواري للضرورة والحاجة، أما بدون ضرورة فإنه يترك ما بينها فيتقدم عنها أو يتأخر عنها، يصير في الصف الذي قبلها أو ينشأ صف بعدها، لا ينشأ صف بينها مثل ما يفعل بعض الناس يعني يتقدمون بين السواري ثم يدعو الذي في المتصل بالصف به يتقدم يعني حتى يكون في صف منقطع. بعض الناس لا يفهم يعني الحكم، وإنما تجده يطلب من كان في صف متصل أن يتقدم ليكون في هذا الصف الذي بين السواري. فإذا كان هناك ضرورة لا بأس، إذا امتلأ المسجد احتاج الناس إلى أن يصلوا بين السواري يصلون، لكن لا يصلي إنسان وحده بين السواري لأنه يكون فرد ويكون فرد، وإنما يصلي اثنان فأكثر بين السواري، والواحد وحده لا يصف وحده لأن هذا مثل الذي يصف خلف الصف وحده، وقد جاء النهي عن ذلك وسيأتي ستأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب
هو
ثقة البخاري وأصحاب السنن عن أبي داود
سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
وأبي قتيبة
وسلم بن قتيبة وثقة
صدوق
أخرجه البخاري وأصحاب السنن
عن هارون بن مسلم
وهو ضعيف
مستور
ومستور نعم
أخرجه ابن ماجه
نعم
عن قتادة عن معاوية بن قرة
و يعني بعض يعني العلماء يعني قالوا ان هذا يعني انه روى عنه جماعه ووثقه ابن حبان فيخرج عن ان يكون مستورا فيخرج عن ان يكون مستورا الذي هو مجهول الحال الذي هو مجهول الحال، ويشهد لذلك الحديث الذي سياتي بعد هذا يعني من ناحيه الصف او النهي عن الصف بين السواري. نعم
عن معاوية بن قرة
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه
أخرج له
البخاري في المفرد وأصحاب السنن إذا كانت السواري متباعدة
إذا كانت متباعدة والصفوف تكون يعني عن يمينها وعن شمالها فالتقطيع حاصل أقول التقطيع حاصل.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر
ما في الحديث واحد
نعم حديث واحد
ما في الحديث ثاني
لا
ها؟ أقول الباب اللي راح هذا ما في إلا واحد
نعم
في حديث آخر في هذا
قالوا له شاهد من حديث أنس
نعم
رواه أبو داود والترمذي والنسائي
نعم
باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه قال ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف قال
استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف.
ثم ذكر هذه الترجمة يا باب الصلاة المنفرد خلف الصف، أي ليس للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف، وهذا بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للمرأة فإنها تصير وحدها وتصف وحدها، وقد مرت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن المرأة لو كانت مع رجل واحد هو زوجها أو أبوها وأخوها أو أحد محارمها فإن لا تصف بجواره وإنما تصف وراءه، فإن صفوف النساء تتأخر عن الرجال ولو كانت امرأة واحدة تتأخر عن رجل. أما بالنسبة للرجال هم الذين ليس لهم أن يصفوا منفردين، يعني يصف الواحد رجل وحده خلف الصف، وإنما يكون في الصف أو يكون عن يمين الإمام إذا تمكن أن يصل إلى أن يكون عن يمين الإمام فعل. وأما أن يصلي وحده خلف الصف فقد جاءت الأحاديث بالدالة على عدم صحة صلاته وأن عليه الإعادة، ومنها هذا الحديث حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا معه مرة أخرى فرأى بعد أن قضى صلاته يعني بعد أن سلم وانصرف إلى الناس وجد رجلا وحده يصلي خلف الصف فجاء إليه وقال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فدل هذا على أن الرجل الوحد أن الواحد لا يكون صفا، وإنما الصف اثنان فأكثر، كما أن الجماعة اثنان فأكثر، الجماعة اثنان وأكثر فالصف يكون اثنان وأكثر، وإذا لم يكن هناك إلا واحد فإنه يصلي بجوار الإمام يكون صفا مع الإمام. فكذلك الذي بعد الصف يعني لابد أن يكون اثنين فأكثر، وأما أن يكون واحدا يصلي وحده فإن ذلك لا يسوق، وهذا إنما هو في حق الرجال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يستقبل صلاته بمعنى أنه يصليها من جديد، يعني أمره بالإعادة، يعني أمره أن يستقبل صلاته وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ملاز بن عمرو.
ملاز بن عمرو صدوق
أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن بدر
وهو
ثقة أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه علي بن شيبان
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال بن إيساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد رضي الله عنه فقال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد.
ثم ذكر هذا الحديث عن وابصة بن معبد رضي الله عنه ومثل الذي قبله أن الرجل صلى وحده خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. فهذان الحديثان حديث علي بن شيبان وحديث وابصة المعبد كل منهما يدل على أن المنفرد خلف الصلاة لا تصح صلاته وأن الواجب عليه أن يستأنف الصلاة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس.
عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حصين
بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هلال بن إيساف
وهو
ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن وابصة بن معبد
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
أما المرأة
فإنها تصف وحدها خلف الصف، سواء كان يعني وجد صفوف أو لم يوجد صفوف فإنها تكون وحدها وراء الإمام الذي يأمها، فهي تصف وحدها ولا تصف بجوار الرجل. وقد مر بعض الحديث الذي يقول حديث أنس صففت خلفه وامرأة معه امرأة من أهله ف فصففت عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. والحديث الثاني صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. فدل هذا على أن المرأة تكون صفا وحدها, يعني إذا لم يكن إلا هي فإنها تكون صفا وحدها, وهذا بخلاف الرجل.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل ميمنة الصف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
ثم ذكر باب فضل
ميمنة الصف.
فضل ميمنة الصف يعني أن ميمنة الصف أنها أفضل من 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 شماله أو من يساره, وأن الإنسان إذا جاء وقد يعني الذي خلف الإمام قد ملئ, فإنه يعني الأولى أن يكون في يمين الصف وأن يكون إلى جهة اليمين. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث من هذا الحديث أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف, وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة أن أحد رواته خالفه غيره, وأن عددا منهم رواه على اللفظ الذي كانوا يصلون على الذين يصلون الصف يعني, وليس فيه التنصيص على ميمنة الصف. وجاء من هذا الطريق عن معاوية بن هشام وكذلك عن أسامة بن زيد الليثي أنهم يصلون أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف. فمن العلماء من حسن هذا الحديث لأن رجاله يعني لا بأس بهم, ومنهم من علّ هذا الحديث بالمخالفة وأن المحفوظ يعني خلافه, وهو كون الصلاة من الله ورسوله وملائكته على الذين يصلون الصفوف, على الذين يصلون الصفوف بدل ميامن الصفوف. ويدل لفضل ميمنة الصف يعني ما جاء في الأحاديث أن كان يعجبه التيمم في تنعله وتطهره وطهوره وفي شأنه كله, فيكون هذا من جملة ما يكون فيه التيمم واختيار اليمين. وكذلك أيضا يعني ما جاء في الحديث الذي سيأتي عن بعض الصحابة أنهم يحبون أن يكونوا على يمينه, أن يكونوا يحبون أن يكون على يمينه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة.
عن معاوية بن هشام
وهو صدوق
له أوهام خرج الخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان,
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسامة بن زيد
الليثي وهو
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عثمان بن عروة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن عروة عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر: مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه.
ثم ذكر هذا الحديث عن
البراء. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحب أو مما نحب أن نكون عن يمينه, أحب أو مما نحب أن نكون عن يمينه. يعني فهذا اختيار الصحابة وحرص الصحابة, ولعل يعني ويشهد لذلك الأحاديث العامة التي فيها التيمم, وأن الرسول كان يعجبه في التيمم في 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 شأنه كله, إلا في الأشياء التي جاء شيء بأنه يختار فيها الشمال على اليمين. فيعني هذا الحديث مما يدل على فضل ميمنة الصف على ميسرته.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن مسعر
مسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ثابت بن عبيد
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن البراء بن عازب
وهو عبيد
أخرج له مسلم ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن البراء.
نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كتب له كفلان من الأجر.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن ميسرة المسجد تعطلت يعني أن الناس يصفون في أيمن الصف ويتركون أيسره فقال هذه المقالة التي فيها ترغيب في الميسرة فقال من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر كان له كفلان من الأجر. ولكن الحديث ضعيف فيه رجلان ضعيفان في إسناده رجلان ضعيفان فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميمنة لا شك أنها أفضل من الميسرة لكن كما هو معلوم لا ينشأ صف إلا بعد أن يمتلئ الصف من يمينه وشماله.
قال حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر
هو
ثقة البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن عثمان الكلابي
وهو
ضعيف وابن ماجه.
نعم.
عن عبيد الله بن عمرو الرقي
وهو ثقة أصحاب الكتب.
عن ليث بن أبي سليم
وهو
صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك.
يعني ففيه الرجلين ضعيفان ليث وهذا الذي قبله وهو
عمرو بن عثمان الكلابي.
نعم.
ليث أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب القبلة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. كلام الملكي. ما حكم تسوية الصفوف؟
واجبة أقول واجبة ولهذا جاء قال لتسوون صفوفكم ولا يخالف الله بين وجوهكم في قلوبكم بين قلوبكم هذا في وعيد وقال من وصل صفا فوصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
من يأتي إلى المسجد مبكرا فيجلس في مؤخره هل يدخل في عدم التقدم ووصل الصفوف؟
هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يعني يأتي وإذا كان فيه يعني أماكن يعني في المتقدم يأتي إليها لا يأتي ويصلي في 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 الصفوف المتأخرة والصفوف التي أمامه خالية.
هل للإمام أن يقول لكل صلاة استووا للمقتدين ولو حصل منهم الاستواء ومعرفة هذا الحكم؟
نعم يعني يقول استووا وأما إذا كان حصل أنه سواهم قبل ويعني انتهوا ما في حاجة لكن كونه لا سيما إذا كانوا صفوف متعددة وليس صفا واحدا يعني إذا كان صفا واحدا يمكن أن يراهم لكن إذا صاروا أكثر يقول استووا.
هل يشترط التساوي بين الجهتين من حيث اليمين واليسار فلو كانت الجهة اليمنى دائما أكثر؟
لا بأس لا بأس بذلك، لا يشترط التساوي. يعني بعض الناس يعني تجدهم عندهم عبارة يقولون اعدل الوسطى، معلوم أن الصف وميماته وميسرة تبدأ من عند الإمام، فما كان على يمينه فهو ميمنه وما كان على يساره ميسرة، وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، لكن لا يلزم أن يكون العدد متساويا عن يمينه وعن شماله، فلو زاد اليمين عن الشمال وصار أكثر فإنه لا بأس بذلك، لكن الذي لا ينبغي أن يمتلئ الصف من جهة اليمين ويكون من جهة الشمال كله خالي، هذا لا يصلح ولا ينبغي، لأن القرب من الإمام مطلوب سواء كان من جهة اليمين أو عن جهة الشمال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يليني منكم الأحلام والنهى، وهم يلونه من جهة اليمين والشمال بحيث يكونوا قريبين منه. فإذا كان الفرق يعني سهل فإن أو إن اليمين فيها زيادة لا بأس بذلك، وإنما الذي لا ينبغي أن يكون اليمين كله ممتلئ واليسار كله خالي، هذا هو الذي لا ينبغي.
يقول ما حكم وضع خط لأجل أن يستوي الصف ويعتدل؟
يعني يكون الناس يضعون خطوط يعني أو يعني حبال توضع، هذا لا يفعل، لكن كان يكون السجاد يعني يصنع ويعمل يعني في شيء للصفوف لا بأس بذلك، لأن مثل السجاد لا يعرف تقارب الصفوف وتباعدها إلا بمثل وجود هذه الأشياء، لأنها إذا وجدت فإن الصفوف تكون متقاربة، لأنها لو لم تكن موجودة فإن الصف الأول يكون بعيدا الثاني بعيدا عن الصف الأول، فإذا كان السجاد الذي وضع فيه علامات تدل على الصفوف، وهذا فيه من ناحية المسجد وملء المسجد وعدم التوسع فيه بحيث يعني تكون الصفوف متباعدة، فإذا وجد شيء من ذلك لا بأس به، وإنما الذي لا يصلح أن يعمل يعني حبال تمد بحيث أن الناس يعني يمشون على هذه الحبال لا تفعل.
يقول لو أن رجلا صلى وحده خلف الصف وصلى ركعة ثم جاء من يصلي بجانبه، فهل عليه حينئذ الإعادة؟
والله الذي يبدو أن عليه الإعادة إلا إذا كان النصف ولكنه جاء إنسان معه قبل أن يركع، قبل أن يركع فإن هذا لا بأس به، لأن هذا مثل قضية قصة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه صف يعني خارج الصف ثم دب حتى دخل في الصف، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره ولكنه قال لا تعود، فدل على صحة تلك الركعة التي حصلت والتي ركع يعني قبل الصف. فإذا كان دخل في الصف أو دخل في الصلاة وحده ولكنه جاء أحد وصلى معه يعني قبل يعني الركوع فإنه لا بأس بذلك.
يقول هل يجوز الإمام بعد أن يقول للمأمومين سووا صفوفكم أن يقول لهم أغلقوا جوالاتكم لئلا تشوش؟
ما ينبغي أن يقال هذا دائما، كونه يقوله يعني في بعض الأحيان لا بأس، وأما كونه يعني يعتبر مثل سووا صفوفكم وأغلقوا جوالاتكم لا يفعل هذا، وينبغي أن ينبه بين وقت وآخر على الناس، وليس بلازم أن يكون عند الدخول، يمكن يكون بعد الصلاة، يمكن يكون بعد الصلاة، وهذا التنبيه يكون لهم في المستقبل، يكون تنبيه لهم في المستقبل. ولو قال ذلك في بعض الأحيان لا بأس به، وأما يتخذ ذلك طريقة وعادة فتكون مثل سووا صفوفكم لا يصلح.
من وجد الصف ممتلئ ولم يجد فرجة يدخل فيها فهل يقف حتى تنتهي الصلاة؟
يتقدم إذا أمكنه أن يتقدم ويصف بجوار الإمام يصف بجواره عن يمينه.
جاءت أسئلة قد يكون الإمام يعني بينه وبين الصفوف ما يمكن تخطيها أن يصل إليه، فما العمل حينئذ؟
والله ينتظر
ولو فاتت سلم الإمام
ولو سلم.
يقول إذا أمت المرأة النساء فأين تقف؟
يعني بعض العلماء يقول تقف وسطهن، يقول إمامة النساء تقف وسطهن، لكن ما تذكر أنا وش الدليل الثاني على هذا. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد دليل يميز النساء عن الرجال.
من صلى خلف الصف وحده جاهلا الحكم هل يؤمر بالإعادة؟
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل الذي جاء في الحديث أنه جاء إليه وقال له استقبل صلاتك، لا شك أنه جاهل الحكم، الغالب أنه جاهل الحكم.
ماذا يفعل المصلون عند قنوت الإمام في صلاة الصبح وهو صامت؟ هل يدعون أم يصمتون حتى يسجد؟
القنوت في صلاة الصبح بصفة مستمرة وليس للنوازل ما ثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب إقامة الصفوف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في إقامة الصفوف. إقامة الصفوف تسويتها وملء الأول منها فالذي يليه، وأن لا ينشأ صف إلا بعد امتلاء الصف الذي قبله، وكذلك أيضا تسويتها من حيث التقارب فيها والتراص، ومن حيث عدم التقدم والتأخر، بحيث يعني يكون هناك تساوي، هناك تقارب وتراص مع استقامة الصف، وعدم تقدم وتأخر من ممن في الصف، بحيث يكون أحد متقدم وأحد متأخر فيكون فيه عدم استواء. فإذا التسوية تشمل هذه الأمور الثلاثة: ملء الصف الأول فالذي يليه، وعدم إنشاء صف إلا بعد امتلاء الذي قبله، وكذلك التقارب والتراص بين 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 الرجال في الصف، وكذلك أيضا عدم التقدم والتأخر في الصف. فهناك تساوٍ من حيث عدم التقدم والتأخر، وهناك تقارب وتراص، وهناك ملء للصف الأول فالذي يليه، وهكذا لا ينشأ صف إلا بعد أن يمتلئ الذي قبله. قد ورد فيه هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ألا تصفون كما تصف
الملائكة عند ربها؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون يعني في الصف. فهذه صفة صفوف الملائكة عند الله عز وجل أنهم يكملون الصفوف فلا يكون فيها فرج ويتراصون فيها, يكملون الصفوف ويتراصون فيها فلا فيتمون الصف الأول فالذي يليه, ثم بعد ذلك أيضا لا يكون هناك فرج بين الصف بين المصطفين. فهذه صفة صف الملائكة عند الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد ورغب وحث على أن يفعل المصلون في صلاتهم مثل ما يفعل الملائكة في صفوفهم عند ربهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قدم للجواب بهذا التمهيد, قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها, لأن هذا يجعل السامع يهتم ويستعد لمعرفة الشيء الذي سيلقى عليه, لأن الشيء إذا جاء عن طريق السؤال عن شيء ثم يكون السائل يكون الذي وجه إليه السؤال وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين خوطبوا بهذا الخطاب, يجعلهم يستعدون ويتهيئون ويكونون على استعداد تام لمعرفة ما يلقى عليهم. فلما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وهو استفهام وتقرير, قالوا وكيف تصف, يعني حتى نفعل كما تفعل, كيف تصف الملائكة حتى نفعل كما تفعل, فقال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصفوف. فهذا من جملة الأدلة التي فيها إقامة الصفوف وتسويتها وعدم الفرج فيها وعدم التأخر فيها وعدم جعل الصفوف متقطعة بحيث يكون في الصف الأول فرج أو يكون غير كامل من ناحية الطرف ثم لا يكمل, بل الواجب هو إكمال كل صف وألا ينشأ الصف الثاني إلا بعد إكمال الصف الأول, وكذلك الثالث لا ينشأ إلا بعد إكمال الثاني, وكذلك الرابع, وهكذا. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع,
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المسيب بن رافع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن تميم بن طرفة
وهو ثقة أخرج له
مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن جابر بن سامورة
رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ففيه أمر بتسوية الصفوف وإخبار بأن هذا الفعل الذي هو التسوية من تمام الصلاة. وقد جاء في بعض الروايات عند البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة, فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم فإن إقامة الصف أو إقامة الصفوف من حسن الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتسوية, وقد عرفنا التسوية وكيف تكون, وبيان أيضا أو التعليل للتسوية بأن هذا من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة أو من حسن الصلاة كما جاء في هذه الروايات المتعددة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار
ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن يحيى بن سعيد
القطان ثقة رجع أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة رجع أصحاب الكتب.
حاء قال وحدثنا نصر بن علي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب
وبشر بن عمر
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
عن شعبة عن قتادة
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أنس بن مالك
خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح قال فرأى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف حتى كأنها القداح يعني أنها متساوية يعني ليس هناك تقدم وتأخر وليس هناك تباعد وفرج وإنما كان فيه تراص وتساوي من حيث الأمام والمؤخر بحيث لا يكون أحد متقدم ولا يكون متأخرا فلا يتأخر أحد عن الصف ولا يتقدم عن الصف بل يكون في سمت الصف فكان مرة من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد بدأ صدره ونتأ صدره يعني معناه تقدم على الصف فالرسول عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم أو لا يخالف ما بين وجوهكم
نعم.
سووا صفوفكم أو لا يخالف أن الله بين وجوهكم يعني سووا صفوفكم أو لا يخالف أي تعاقبون إن لم تحصل التسوية بأن يخالف الله بين وجوهكم وهذا من جنس الحديث الذي سبق مرة أو يخالف أن الله بين قلوبكم ومعلوم أن القلوب إذا حصل فيها اختلاف فإن الوجوه تتبعها من ناحية أن الإنسان لا يقبل على الإنسان بوجهه وإنما يلقيه دبرة فإذا لقيه لا يحب أن يلقاه لما بينه وبينه من الشحنة أو ما بينه وبينه من الكراهية فتجد الواحد لا يحب أن يلقى أخاه وإذا لقيه فإنه يلقيه دبره لو أنه لقيه في طريق يلقيه دبره فإذا قوله لا يخالف أن الله بين وجوهكم هو تابع للمخالفة بين القلوب لأن إذا حصل المخالفة بين القلوب وحصل التغير في القلوب فإن الأجسام والوجوه تتبعها بمعنى أن الإنسان لا يلقى أخاه بطلاقه وببشر وبارتياح وإنما يكرهه وإذا لقيه فإنه يلقيه دبره وقد جاء في الحديث في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا تدابروا بأن يلقي الواحد أخاه فإذا رآه مقبلا انصرف عنه وولاه دبره إما أن يكون كل واحد يولي الدبر وإما أن يكون بعضهم يولي الدبر والثاني ليس كذلك فإذا المخالفة بين الوجوه هي تابعة للمخالفة بين القلوب المخالفة بين القلوب ينتج عنها المخالفة بين الوجوه لأن التدابر الذي يحصل من المتلاقيين إنما جاء لشيء في القلب إنما جاء بسبب شيء في القلب نعم
قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر
محمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن شعبة عن سماك بن حرب
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة
عن النعمان بن بشير
رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف أي الذين لا يحصل منهم تقطيع للصفوف وإنما يحصل منهم وصل للصفوف لأن الجزاء من جنس العمل، من وصل وصله الله ومن قطع قطعه الله. فالملائكة الله عز وجل وملائكته يصلون، ومعلوم أن صلاة الله عز وجل على يعني عباده ذكرهم في الملأ الأعلى ومدحهم والثناء عليهم والمباهاة بهم، والملائكة الدعاء والاستغفار للذين يصلون عليهم. فهذا فيه بيان فضل يعني وصل الصفوف، فهو محرم لا يسوق. قد قال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ففيه ترغيب وفيه ترهيب، فيه ترغيب وفيه ترهيب. ثم قال: من
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، لأنه فعل أمرا مشروعا وفعل أمرا مرغبا فيه. وقد قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فإذا من وصل الله عز وجل هو أن يرفعه بها درجة كما جاء في هذا الحديث.
قال: حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في روايته عن الشاميين ومخلط في روايته عن غيرهم، وهنا يروي عن هشام بن عروة وهو من أهل المدينة حجازي، ولكن الحديث له شواهد يعني تدل على ما دل عليه. نعم.
غيره البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول: هل تكون المساواة والتراص بالأكتاف أم بالكعب أو بالأصابع؟
يكون بالتراص يعني بالأكتاف، وكذلك أيضا بالأقدام يعني بحيث أن واحد يعني يصل قدمه بالثاني، إلا إذا كان من يصل قدمه به يعني يحركها فيشوش عليه، فإنه لا لا يفعل يعني هذا الشيء الذي يصير فيه التشويش.
البعض يعني يعتقد أن المساواة بأطراف أصابع القدمين.
لا، لأن كما هو معلوم الرجال يتفاوتون في 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 في, في, في قدر الأرجل، وإنما المقصود التساوي من حيث الكعاب، لأن الإنسان لأن هذا هو يكون التساوي. أما لو جعل في طرف الأصابع معناها أن الرجل طويلة وبجواره من رجله صغيرة، هذا الذي رجله صغيرة يتقدم على الصف يتقدم على الصف.
يقول: هل يشترط كذلك تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟
معلوم أن صلاة الجنازة ليست كالصلاة من ناحية ملء الصفوف، فإن الجنازة يمكن ثلاث صفوف، وإن لم يمتلئ الصف الأول يعني المقصود تعداد الصفوف في صلاة الجنازة، وإن لم يكن الصف الأول قد امتلأ ومعلوم أن التساوي مطلوب، ولكن إذا صار هناك أمر يقتضيه بأن كانت الجنازة تأخر الإمام بسببها، والصفوف يعني حصل فيها شيء من من التفاوت بسبب التأخر، فإن ذلك لا يؤثر.
يقول: ماذا يفعل الإمام إذا كان الناس لا يطيقون كثرة المطالبة بتسوية الصفوف، بل إنهم ينكرون على الإمام ويعنفونه؟
الإمام يطلب منهم التسوية، ويعني هذا هو الواجب عليهم، ويكون هو أدى ما عليه، ومن قصر فإن الإثم والتبعة عليه. والإمام قد أدم عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصف المقدم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة.
ثم ذكر حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمقدم ثلاثا وللثاني مرة، وهذا مثل ما جاء في قصة المحلقين والمقصرين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، فهذا مثله، كان يستغفر لأهل الصف الأول الصف المقدم ثلاث مرات، وأما الصف المؤخر أو الصف الثاني فإنه يستغفر له مرة واحدة. ومعلوم أن كل صف أفضل من الذي يليه، فالأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، وهكذا. وهنا جاء الاستغفار مرة واحدة للصف الثاني، فلا أدري هل المقصود بالصف الثاني يعني الصف الثاني فقط والباقي وبقية الصفوف الأخرى ليست كذلك، أو أن المقصود بالصف الأول هو الذي يكون التنافس عليه ويكون التسابق إليه والذي جاءت في النصوص فيه، وأنهم لو لم يجدوا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وغيره ليس كذلك. أقول غيره ليس كذلك، لكن لا شك أن كل صف فإنه أفضل من الذي يليه، يعني الثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا. ولهذا جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم: خير الصفوف أولها وشرها آخرها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن يزيد بن هارون
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام الدستوائي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إبراهيم
هو التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد بن معدان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عرباض بن سارية
رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن.
في بعض النسخ ذكر جبير بين خالد بن معدان وعرباض بن سارية.
جبير
بن نفير.
جبير بن نفير
اللي عليها الشرح السندي. أما طبعة بشار فإنه ذكر في إسناد آخر.
بين من ومن؟
بين خالد بن معدان وعرباض بن ساري.
ما أدري عن يعني قضية ال عرباض بن ساري أحد يعني له رواية عن في تهذيب الكمال عن عرباض. ما أدري إذا كان ليس له رواية يحتمل يكون فيه يعني سقط.
وحسب تخريج بشار عواد ذكر أن الحديث من طريقين، من هناك من أخرج الحديث عن خالد المعدان عن عرباض بن سارية كما أخرجه ابن ماجة، وهناك من أخرجه عن خالد المعدان عن جبير عن العرباض، فجعل التخريج بطريقين وفصلهما.
على كل يعني هو قضية ال الطريق قد يكون الإنسان يرويه بطريق نازلة ثم يحصل الطريق العالية فيرويه. إذا كان أن خالد معدان يروي عن العرباض بن سارية وأنه سمع منه فيكون محمول على أنه حصله عن طريق نازل ثم ظفر به عن طريق عالي، وهذا شيء معروف في تلقي الأحاديث. الإنسان إذا أدرك الحديث بطريق النازل فإنه يأخذه، ثم إذا لقي شيخ شيخه فيه أخذه عنه، فيكون روي على الوجهين، على الطريق النازل وعلى الطريق العالية.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول, صف الأول.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول, يصلون على الصف الأول, وهذا من فضائل الصف الأول, وأن الملائكة تصلي, الله يصلي على أهله والملائكة تصلي على أهله, وذلك لتبكيرهم ومبادرتهم إلى الإتيان للمساجد. وأما كل إنسان يتأخر ثم يأتي ويزاحم الناس ويضيق على الناس, هذا لا, لا, لا يسوق الإنسان يضيق على الناس. إن حصل فرجة وحصل مكان بدون إيذاء دخل, وإلا كونه يأتي متأخرا ثم يدخل في الصف الأول من أجل أن يحصل أجر, قد يكون حصل إثما إذا كان آذى أحدا من الناس وضيق على الناس, فإن بعض الناس قد يدخل في الصف ويشوش على من يمينه وعلى شماله لأن المكان ضيق, فيشق عليهم من بحصول الازدحام الشديد بسبب دخول الرجل في مكان لا يتسع له إلا بإيذاء من على يمينه وعلى شماله. مقصود أن ذلك مقصود المبادرة إلى إتيان الصف الأول, كل إنسان يأتي مبكرا, لأنه إذا جاء مبكرا وجلس صلى ما كتب الله له وجلس في الصف الأول هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة, هو في صلاة ما ينتظر الصلاة, والملائكة تصلي عليه وهو ينتظر الصلاة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. فهذا من جملة الأحاديث الدالة على فضل الصف الأول الذي هو يلي الإمام.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن طلحة بن مصرف.
طلحة بن مصرف ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن عوسجة
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة.
ثم ورد الحديث عن أبي هريرة قال لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة, يعني لكان الحد الذي يفصل بين الناس الذين جاءوا دفعة واحدة وكل واحد منهم يقول أنا السابق, فتكون القرعة هي التي تميز بينهم القرعة لأنهم متساوون تفصل بينهم القرعة, وهذا لكونهم جاءوا مبكرين وحصل مجيئهم دفعة واحدة فإن القرعة هي التي تميز بينهم, يعني لو يعلم لكان قرعة في بعض الحديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه, يعني لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يعملوا قرعة, يعني وذلك بكونهم وصلوا وكل واحد يريد أن يحصل يعني الفضيلة وتكون القرعة هي التي تفصل بينهم, يعني هذا فيه ترغيب عظيم في المبادرة إلى الصف الأول والحضور إلى المسجد مبكرا وتحصيل مكانه في الصف الأول بسبب التبكير.
نعم. قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد
هو
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي قطن
وهو
عمرو بن الهيثم ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن شعبة عن قتادة.
نعم.
عن خلاس
خلاس بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي رافع
هو
نفيع الصائغ ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم. مر في الحديث في الدرس السابق حديث أبو علي الهمداني أبو علي الهمداني
باب ما يجب على الإمام الحديث الأخير منه تختلف الأرقام
عن ابي علي
الهمداني.
الهمداني
نعم.
عن ابي علي الهمداني. ابو علي الهمداني هذا هو تمامه بن شفي. تمامه ابن شفي يروي عن عقبه بن عامر ويروي عنه عبد الرحمن بن حرمله.
نعم.
نعم. عبد الرحمن بن حرمله.
نعم نعم.
نعم. يعني هي ترجمه في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال. عبد الرحمن يروي عن شفي وهذا وايضا شفي يروي عن عقبه بن عامر. وهو ثمان بن شفي
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول.
ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وهذا مثل الحديث السابق الحديث الأول الذي فيه أن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هذا من جملة الأدلة الدالة على فضيلة الصف الأول. نعم.
قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي
هو صديق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أنس بن عياض
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو بن علقمة
صديق أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
وهو
له رؤية وله أصحاب الكتب إلى الترمذي.
نعم.
عن أبي
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
يقول إذا كان الصف المتقدم غير موصول بحيث فيه قاطع إما المحراب أو وجود مداخل للمسجد
فهل أتركه؟ أقول يصف فيه ولو وجد يعني فيه هذا الذي قطعه يعني ما دام أنه يعني شيء ضرورة وليس يعني اختيار يعني فالصف الأول هو الذي وراء الإمام ما دام الإمام موجود فإن الصف الأول هو الذي يليه.
الطفل الصغير الذي يصلي بجوار والده وهو غير مميز هل يقطع الصف؟
نعم إذا كان غير مميز يقطع الصف ولا يجوز أن يصف إلا إذا كان مميزا فإن حكم مصلين. وأما غير المميز الصغير الذي لا يعقل ولا يفهم الصلاة ولا يعقل الصلاة هذا وجوده مثل عدمه ولهذا هو مثل الفرجة. نعم.
صاحب الكرسي كيف يكون في الصف؟
صاحب الكرسي صاحب الكرسي يكون يعني ظهره ومنكبه مساو لمن عن يمينه وعن شماله والبروز يعني في ركبتيه وفي رجليه في الأمام هذا لا بأس به لأن هذا لا بد منه. وأما كونه يصير لو صار بالرجلين يصير كله بارز في الخلف يصير بارز كله في الخلف. لكن من كان على كرسي فيكون يعني كتفه أو يعني مسامت الذي عن يمينه وشماله ولو برزت رجلاه من الأمام لأن هذا شيء لا بد منه ولا يتأتى الصف إلا بهذه الطريقة بالنسبة لمن كان على كرسي. لأن الطريقة الثانية لو صارت الرجلين بجوار الرجلين يصير كله وراء الصف
حتى ولو كان يعني يقوم بعض الأركان ويجلس بعض الأركان يعني بعض الناس لا يصلي إذا كان الإمام في قيام يقف أما إذا جاء وقت الركوع والسجود فهو لا يستطيع أن يطوي رجليه فيجلس حينئذ له حالتان.
على كل هو إذا كان يعني الصف إذا كان الكرسي يعني له بروز يعني من الأمام فيعني إذا أمكن أن يأخر الكرسي قليلا في حال الوقوف ويجلبه في حال الجلوس هذا هو الذي ينبغي، لأنه لو وقف يعني يكون قدام الصف، يعني إذا كان الكرسي يعني جلس أمام الكرسي يعني ما يصير قدام الصف، لا يصير مساوي للناس، لكنه لو جلس يصير محاذي للصف. فإذا أمكن يعني إذا كان أنه يقوم في حال القيام وأن القيام لا يشق عليه يقوم، فإنه يؤخر الكرسي حتى يكون هو مجاور لمن عن يمينه، وإذا صار في حال سجوده الذي أو جلوسه بحيث أنه لا يستطيع أن يجلس على الأرض ولا يثني رجليه، فإنه يكون على الطريقة التي ذكرتها، وهي أن تكون رجلاه متقدمتين.
قال رحمه الله تعالى: باب صفوف النساء. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.
وهذا يتعلق بصفوف النساء، إذا حضرنا مع الرجال فإنهن يكن وراءهم، وخير صفوف النساء ما كان المؤخر، وذلك لبعده عن الرجال وهكذا الذي يليه عكس الرجال، الصف الأول ثم الذي يليه، وهكذا حتى يصل إلى الآخر فيصير هو شر الصفوف. وأما النساء فخير صف وأفضل صف هو أبعد شيء عن الرجال ثم الذي يليه وهكذا، وشر صفوف النساء ما كان في الأول، لأن شر صفوف النساء مقارب لشر صفوف الرجال، فيكون في ذلك نظر الرجال للنساء أو النساء للرجال أو افتتان الرجال بالنساء أو النساء بالرجال، هؤلاء هم الذين العرضة يعني لذلك. ومن كان في أول الصف أو في الصفوف الأول من الرجال أو النساء في أواخر الصفوف فإنه لا يحصل لهم ذلك. وهذا فيما إذا كان يعني ليس هناك يعني ساتر أو حاجب يعني بينهم، ولا يسمع الصوت يعني فيما بين الرجال والنساء، فلو كان هناك جدار أو كانت النساء في مكان يعني فوق مرتفع فإنهم يصلين في الصف الأول، ما دام أنه ليس هناك إشكال وليس هناك محاذير تكون بين الرجال والنساء فإنهن يتقدمن ويصلين بالصف الأول، لأنه لا محذور في ذلك. مثل ما لو كنا وحدهن فإن الصف الأول هو خير الصفوف بالنسبة لهن، ولكن الخيرية والشرية فيما إذا اجتمعوا وكان هناك يعني رؤية أو تقارب بين الرجال والنساء فإن الأمر كما جاء في هذا الحديث: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف النساء الرجال آخر أولها وشرها آخرها.
قال حدثنا أحمد بن عبدة
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد العزيز بن محمد
هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن العلاء
هو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو
ثقة
أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة
نعم.
وعن سهيل
بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في صحيح البخاري مقرون. وعن أبي أبي صالح يكوان السمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها.
وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ومثل حديث أبي هريرة المتقدم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان
هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل
وهو صدوق أخرج له
قال المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في الصف. قال: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال: حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال: حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا.
ثم ذكر الصفوف بين السواري.
الصلاة بين السواري في الصف.
الصلاة بين السواري في الصف، هنا قال في الصف، يعني فيما إذا كانوا جماعة ثم يترك الصف المتصل ويصف بين السواري، فإن هذا السواري تقطع الصفوف السارية عن اليمين وعن الشمال، يعني يصير الصفوف متقطعة، يعني بين كل ساريتين جماعة من الناس فيكون الصف متقطعا، ولهذا قال في الصف. وهذا بخلاف ما لو كان جماعة صلوا بين السواري وهم قليلين مثلا أربعة أو خمسة ولهم إمام متقدم عليهم وهم بين السواري، لا يوتر، يعني يكون يعني هذا على مقدارهم، يعني ناس عددهم اثنين أربعة أو واحد تقدم وثلاثة يعني صفوا بين السواري، لا بأس بذلك، لأنه ما حصل في قطع، وإنما الكلام فيما إذا قطعت السواري الصفوف. إذا قطعت السواري الصفوف فإنه ينهى عنها. وكذلك أيضا لو صلى الإنسان وحده بين السواري يعني متنفلا أو مفترضا لا بأس بذلك، وإنما المحذور قال في الصف. ثم ورد هذا الحديث قال: كنا ننهى
أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها.
كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، يعني من أنهم يجرون يعني في ذلك وأنهم يمنعون من ذلك، وذلك بسبب قطعها للصف أو قطعها للصفوف. فدل هذا على أن الصف لا، السواري لا يصف فيها إلا إذا امتلأت الصفوف، فإنه يصلى بين السواري. إذا امتلأت الصفوف فإنه يصلى بين السواري للضرورة والحاجة، أما بدون ضرورة فإنه يترك ما بينها فيتقدم عنها أو يتأخر عنها، يصير في الصف الذي قبلها أو ينشأ صف بعدها، لا ينشأ صف بينها مثل ما يفعل بعض الناس، يعني يتقدمون بين السواري ثم يدعو الذي في المتصل بالصف به يتقدم، يعني حتى يكون في صف منقطع. بعض الناس لا يفهم يعني الحكم، وإنما تجده يطلب من كان في صف متصل أن يتقدم ليكون في هذا الصف الذي بين السواري. فإذا كان هناك ضرورة لا بأس، إذا امتلأ المسجد احتاج الناس إلى أن يصلوا بين السواري يصلون، لكن لا يصلي إنسان وحده بين السواري، لأنه يكون فرد فد ويكون فرد، وإنما يصلي اثنان فأكثر بين السواري، والواحد وحده لا يصف وحده، لأن هذا مثل الذي يصف خلف الصف وحده، وقد جاء النهي عن ذلك، وسيأتي الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب،
هو
ثقة البخاري وأصحاب السنن، عن أبي داود
سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
وأبي قتيبة
هو سلم بن قتيبة، وهو ثقة
صدوق
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن هارون بن مسلم
وهو ضعيف
مستور.
نعم.
أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن قتادة عن معاوية بن قرة،
و يعني بعض يعني العلماء يعني قالوا ان هذا يعني انه روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان، فيخرج عن ان يكون مستورا، فيخرج عن ان يكون مستورا الذي هو مجهول الحال، ويشهد لذلك الحديث الذي سيأتي بعد هذا، يعني من ناحية الصف او النهي عن الصف بين السواري. نعم.
عن معاوية بن قرة
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه.
أخرج له
البخاري في المفرد وأصحاب السنن. إذا كانت السواري متباعدة.
إذا كانت متباعدة والصفوف تكون يعني عن يمينها وعن شمالها فالتقطيع حاصل. أقول التقطيع حاصل.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر.
ما في الحديث واحد؟
نعم حديث واحد.
ما في الحديث ثاني؟
لا.
ها؟ أقول الباب اللي راح هذا ما فيه إلا واحد؟
نعم.
فيه حديث آخر في هذا.
قالوا له شاهد من حديث أنس.
نعم.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه. قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف. قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف. قال: استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف.
ثم ذكر هذا الترجمة وهي باب الصلاة المنفرد خلف الصف، أي ليس للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف، وهذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للمرأة فإنها تصير وحدها وتصف وحدها، وقد مرت الأحاديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل إن المرأة لو كانت مع رجل واحد هو زوجها أو أبوها وأخوها أو أحد محارمها فإن لا تصف بجواره وإنما تصف وراءه، فإن صفوف النساء تتأخر عن رجال ولو كانت امرأة واحدة تتأخر عن رجل. أما بالنسبة للرجال هم الذين ليس لهم أن يصفوا منفردين، يعني يصف الواحد رجل وحده خلف الصف، وإنما يكون في الصف أو يكون عن يمين الإمام إذا تمكن أن يصل إلى أن يكون عن يمين الإمام فعل. وأما أن يصلي وحده خلف الصف فقد جاءت الأحاديث بالدالة على عدم صحة صلاته وأن عليه الإعادة، ومنها هذا الحديث حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا معه مرة أخرى فرأى بعد أن قضى صلاته يعني بعد أن سلم وانصرف إلى الناس وجد رجلا وحده يصلي خلف الصف فجاء إليه وقال: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فدل هذا على أن الرجل الوحد أن الواحد لا يكون صفا، وإنما الصف اثنان فأكثر، كما أن الجماعة اثنان فأكثر، الجماعة اثنان وأكثر فالصف يكون اثنان وأكثر. وإذا لم يكن هناك إلا واحد فإنه يصف بجوار الإمام يكون صفا مع الإمام. فكذلك الذي بعد الصف يعني لا بد أن يكون اثنين فأكثر، وأما أن يكون واحدا يصلي وحده فإن ذلك لا يسوق، وهذا إنما هو في حق الرجال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يستقبل صلاته، بمعنى أنه يصليها من جديد، يعني أمره بالإعادة، يعني أمره أن يستقبل صلاته وقال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو.
ملازم بن عمرو صدوق
أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن بدر
وهو
ثقة أصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان
وهو
ثقة البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه علي بن شيبان
رضي الله عنه أخذ له
البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال بن إيساف قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد
فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد رضي الله عنه، فقال: صلى رجل خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد.
ثم ذكر هذا الحديث عن وابصة بن معبد رضي الله عنه ومثل الذي قبله أن الرجل صلى وحده خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة. فهذان الحديثان حديث علي بن شيبان وحديث وابصة بن معبد كل منهما يدل على أن المنفرد خلف الصلاة لا تصح صلاته، وأن الواجب عليه أن يستأنف الصلاة. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس.
عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حصين
بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هلال بن إيساف
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن وابصة بن معبد
رضي الله عنه أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
أما المرأة
فإنها تصف وحدها خلف الصف، سواء كان يعني وجد صفوف أو لم يوجد صفوف فإنها تكون وحدها وراء الإمام الذي يأمها، فهي تصف وحدها ولا تصف بجوار الرجل. وقد مر بعض الحديث الذي يقول حديث أنس صففت خلفه وامرأة معه امرأة من أهله فصففت عن يمينه وصلت المرأة خلفنا، والحديث الثاني صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، فدل هذا على أن المرأة تكون صفا وحدها، يعني إذا لم يكن إلا هي فإنها تكون صفا وحدها، وهذا بخلاف الرجل.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل ميمنة الصف. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
ثم ذكر فضل باب فضل
ميمنة الصف.
فضل ميمنة الصف يعني أن ميمنة الصف أنها أفضل من 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 شماله أو من يساره، وأن الإنسان إذا جاء وقد يعني الذي خلف الإمام قد ملئ فإنه يعني الأولى أن يكون في يمين الصف وأن يكون إلى جهة اليمين. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث من هذا الحديث أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف، وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة أن أحد رواته خالفه غيره، وأن عددا منهم رواه على اللفظ الذي كانوا يصلون على الذين يصلون الصف يعني، وليس فيه التنصيص على ميمنة الصف. وجاء من هذا الطريق عن معاوية بن هشام وكذلك عن أسامة بن زيد الليثي أنهم يصلون أن يصلي على أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف. فمن العلماء من حسن هذا الحديث لأن رجاله يعني لا بأس بهم، ومنهم من عل هذا الحديث بالمخالفة وأن المحفوظ يعني خلافه، وهو كون الصلاة من الله ورسوله وملائكته على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف بدل ميامن الصفوف. ويدل لفضل ميمنة الصف يعني ما جاء في الأحاديث أنه كان يعجبه التيمن في تنعوله وتطهره وطهوره وفي شأنه كله، فيكون هذا من جملة ما يكون فيه التيمن واختيار اليمين. وكذلك أيضا يعني ما جاء في الحديث الذي سيأتي عن بعض الصحابة أنهم يحبون أن يكونوا على يمينه أن يكونوا يحبون أن يكون على يمينه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل يوم الليلة.
عن معاوية بن هشام
وهو صدوق
له أوهام خرج الخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سفيان
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسامة بن زيد
الليثي وهو
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عثمان بن عروة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن عروة عن عائشة قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه.
ثم ذكر هذا الحديث عن
البراء
نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحب أو مما نحب أن نكون عن يمينه نحب أو مما نحب أن نكون عن يمينه. يعني فهذا اختيار الصحابة وحرص الصحابة ولعل يعني ويشهد لذلك الأحاديث العامة التي فيها التيمن وأن الرسول كان يعجب في التيمن في شأنه كله إلا في الأشياء التي جاء شيء بأنه يختار فيها الشمال على اليمين. فيعني هذا الحديث مما يدل على فضل ميمنة الصف على ميسرته.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن مسعر
مسعر بن كدام ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ثابت بن عبيد
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ابن البراء بن عازب
وهو عبيد
أخرج له ثقة أخرج مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن البراء.
نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كتب له كفلان من الأجر.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن ميسرة المسجد تعطلت يعني أن الناس يصفون في أيمن الصف ويتركون أيسره فقال هذه المقالة التي فيها ترغيب في الميسرة فقال من عمر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر كان له كفلان من الأجر. ولكن الحديث ضعيف فيه رجلان ضعيفان في إسناده رجلان ضعيفان فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والميمنة لا شك أنها أفضل من الميسرة لكن كما هو معلوم لا ينشأ صف إلا بعد أن يمتلئ الصف من يمينه وشماله.
قال حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر
هو
ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن عثمان الكلابي
وهو
ضعيف وجاب ابن ماجه.
نعم.
عن عبيد الله بن عمرو الرقي
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ليث بن أبي سليم
وهو
صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك.
يعني ففيه الرجلين ضعيفان ليث وهذا الذي قبله وهو
عمرو بن عثمان الكلابي.
نعم.
ليث خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة خرج اصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب القبلة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. كلام الملك
ما حكم تسوية الصفوف؟
واجبة، أقول واجبة، ولهذا جاء قال لا تسوون صفوفكم ولا يخالف الله بين وجوهكم في قلوبكم بين قلوبكم، هذا في وعيد، وقال من وصل صفا فوصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
من يأتي إلى المسجد مبكرا فيجلس في مؤخره هل يدخل في عدم التقدم ووصل الصفوف؟
هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني يأتي وإذا كان فيه يعني أماكن يعني في المتقدم يأتي إليها، لا يأتي ويصلي في 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 الصفوف المتأخرة والصفوف التي أمامه خالية.
هل للإمام أن يقول لكل صلاة استو للمقتدين ولو حصل منهم الاستواء ومعرفة هذا الحكم؟
نعم، يعني يقول استو، وأما إذا كان حصل أنه سواهم قبل ويعني ينتهوا ما في حاجة، لكن كونه لا سيما إذا كانوا صفوف متعددة وليس صفا واحدا، يعني إذا كان صفا واحدا يمكن أن يراهم، لكن إذا صاروا أكثر يقول استو.
هل يشترط التساوي بين الجهتين من حيث اليمين واليسار، فلو كانت الجهة اليمنى دائما أكثر؟
لا بأس، لا بأس بذلك، ما يشترط التساوي، يعني بعض الناس يعني تجدهم عندهم عبارة يقولون اعدل وسطه. معلوم أن الصف وميماته وميسرة تبدأ من عند الإمام، فما كان على يمينه فهو ميمنه وما كان على يساره ميسرة، وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، لكن لا يلزم أن يكون العدد متساويا عن يمينه وعن شماله، فلو زاد اليمين عن الشمال وصار أكثر فإنه لا بأس بذلك، لكن الذي لا ينبغي أن يمتلئ الصف من جهة اليمين ويكون من جهة الشمال كله خالي، هذا لا يصلح ولا ينبغي، لأن القرب من الإمام مطلوب سواء كان من جهة اليمين أو عن جهة الشمال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يليني منكم الأحلام والنهى، وهم يلونه من جهة اليمين والشمال بحيث يكون قريبين منه، فإذا كان الفرق يعني سهل فإن أو أن اليمين فيها زيادة لا بأس بذلك، وإنما الذي لا ينبغي أن يكون اليمين كله ممتلئ واليسار كله خالي، هذا هو الذي لا ينبغي.
يقول ما حكم وضع خط لأجل أن يستوي الصف ويعتدل؟
يعني يكون الناس يضعون خطوط يعني أو يعني حبال توضع، هذا لا يفعل، لكن كون السجاد يعني يصنع ويعمل يعني في شيء للصفوف لا بأس بذلك، لأن مثل السجاد لا يعرف تقارب الصفوف وتباعدها إلا بمثل وجود هذه الأشياء، لأنها إذا وجدت فإن الصفوف تكون متقاربة، لأنها لو لم تكن موجودة فإن الصف الأول يكون بعيدا عن الصف الأول، فإذا كان السجاد الذي وضع فيه علامات تدل على الصفوف، وهذا فيه من ناحية المسجد وملء المسجد وعدم التوسع فيه بحيث يعني تكون الصفوف متباعدة، فإذا وجد شيء من ذلك لا بأس به، وإنما الذي لا يصلح أن يعمل يعني حبال تمد بحيث أن الناس يعني يمشون على هذه الحبال لا تفعل.
يقول لو أن رجلا صلى وحده خلف الصف وصلى ركعة ثم جاء من يصلي بجانبه فهل عليه حينئذ الإعادة؟
والله الذي يبدو أن عليه الإعادة إلا إذا كان النصف ولكنه جاء إنسان معه قبل أن يركع فإن هذا لا بأس به، لأن هذا مثل قضية قصة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه صف يعني خارج الصف ثم دب حتى دخل في الصف، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره ولكنه قال له لا تعود، فدل على صحة تلك الركعة التي حصلت والتي ركع يعني قبل الصف. فإذا كان دخل في الصف أو دخل في الصلاة وحده ولكنه جاء أحد وصلى معه يعني قبل يعني الركوع فإنه لا بأس بذلك.
يقول هل يجوز الإمام بعد أن يقول للمأمومين سووا صفوفكم أن يقول لهم أغلقوا جوالاتكم لئلا تشوش؟
ما ينبغي أن يقال هذا دائما، كونه يقوله يعني في بعض الأحيان لا بأس، وأما كونه يعني يعتبر مثل سووا صفوفكم وأغلقوا جوالاتكم لا يفعل هذا، وينبغي أن ينبه بين وقت وآخر على الناس، وليس بلازم أن يكون عند الدخول، يمكن يكون بعد الصلاة، يمكن يكون بعد الصلاة، وهذا التنبيه يكون لهم في المستقبل، يكون تنبيه لهم في المستقبل. ولو قال ذلك في بعض الأحيان لا بأس به، وأما أن يتخذ ذلك طريقة وعادة فتكون مثل سووا صفوفكم لا يصلح.
من وجد الصف ممتلئ ولم يجد فرجة يدخل فيها فهل يقف حتى تنتهي الصلاة؟
يتقدم إذا أمكنه أن يتقدم ويصف بجوار الإمام، يصف بجواره عن يمينه.
جاءت أسئلة قد يكون الإمام يعني بينه وبين الصفوف ما يمكن تخطيها أن يصل إليه، فما العمل حينئذ؟
والله ينتظر
ولو فاته سلم الإمام
ولو سلم. نعم.
يقول إذا أمت المرأة النساء فأين تقف؟
يعني بعض العلماء يقول تقف وسطهن، يقول إمامة النساء تقف وسطهن، لكن ما تذكر أنا وش الدليل ثاني على هذا. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد دليل يميز النساء عن الرجال.
من صلى خلف الصف وحده جاهلا الحكم هل يؤمر بالإعادة؟
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل الذي جاء في الحديث أنه جاء إليه وقال له استقبل صلاتك، لا شك أنه جاهل الحكم، الغالب أنه جاهل الحكم.
ماذا يفعل المصلون عند قنوت الإمام في صلاة الصبح وهو صامت؟ هل يدعون أم يصمتون حتى يسجد؟
القنوت في صلاة الصبح بصفة مستمرة وليس للنوازل ما ثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.